الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء فنبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي يخبر الله عز وجل أنه ما أرسل الرسل إلا لطاعتهم، أي فرضت على الناس أن يطيعوهم. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية الحكمة من إرسال الرسل، وهي طاعتهم. تجب طاعة الرسل، لماذا؟ لأن طاعة الرسل من طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لم يرسل الرسل لأمر آخر، وإنما أرسلوا ليعلموا الناس ويدعوا إلى التوحيد وينهوا الناس عن الشرك، ولذلك يجب طاعتهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، اللام لام التعليل. وهذه الآية تشبه آية أخرى في سورة الذاريات، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل يخبر أنه ما خلق البشرية، ما خلق الجن وما خلق الإنس إلا لحكمة واحدة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. فلم يخلقهم لأي أمر من الأمور، لا ليتكاثر بهم ولا ليعينوه على الرزق ولا من أجل أكل ولا شرب ولا غيرها. وتلك الآية تشبه هذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالإنسان مخلوق لمهمة عظمى، وهي إقامة دين الله عز وجل في قلبه وإقامة دين الله في أرض الله عز وجل. هذه الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنيئا لمن عمل بهذه الآية وطبقها. فيجب طاعة الرسل، طاعتهم، أرسلهم الله عز وجل. لكن للأسف كما تعلمون أن منهم من كذب الرسل، ومن الناس من أطاع الرسل فوفقه الله عز وجل وسعد سعادة أبدية. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. والحديث في الصحيحين. إذن طاعة الرسول واجبة، فالرسول أرسل ليطاع، وكما قلنا طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، رواه مسلم في كتاب الإمارة عن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بما يأمر به من أمر ونهي، من أمر فيؤديه ومن نهي فيجتنبه. إلا ليطاع بإذن الله، قيل أي بسبب إذنه في طاعة الرسول، لأنه هو الذي أمر بهذه الطاعة لرسله عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول: إلا بإذن الله، يعني بسبب إذن الله، أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. وقيل بإذن الله أي بتوفيق الله عز وجل، فمن يوفقه الله عز وجل وييسر له الطاعة يقوم بهذه العبادة، وهي طاعة الرسل وعليكم السلام. ومن هذا نستفيد على هذا القول أن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية، وأن التوفيق لطاعة الرسل واتباع الصراط المستقيم إنما هي بإذن الله تبارك وتعالى. وذلك يقول السعدي رحمه الله: وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله، من يعرف لماذا؟ لأن الله أمر بطاعتهم، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا، واضح؟ فالله عز وجل أمر بطاعة الرسل فعلم عصمتهم. لماذا؟ لأنهم لو كانوا غير معصومين لما أمر بطاعتهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذا إرشاد من الله عز وجل للمذنبين العاصين إذا وقع منهم الخطأ والنسيان أو وقع بينهم خصوبة ونزاع. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لأن المعصية ظلم للنفس، المعصية ظلم للنفس، لأن النفس هدايتها وراحتها بطاعة الله عز وجل. جاءوك، أين في حياتك، لأنه معروف أنه بعد الوفاة هذا مستحيل، ولم يفعله الصحابة يذهبوا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ولد صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو نعم الحديث المشهور. جاءوك أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه، جاءوا إلى الرسول بشخصه بدليل، واستغفر لهم الرسول، فعلم أن المقصود جاءوك أي في حياتك، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم لأنه مات عليه الصلاة والسلام. فمن أراد يعني أن يهتدي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغفروا الله عما وقع منهم من ظلم واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك. لوجدوا الله توابا رحيما، توابا اسم من أسماء الله، يتوب على التائبين مهما عظمت ذنوبهم، والله عز وجل يتوب على الإنسان مهما كانت ذنوبه. وقد سبق في أول السورة الكلام عن التواب. رحيما، ومن رحمته أن يتوب على التائبين، بل ويفرح بتوبة عبده، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. من فوائد الآية إثبات الحكمة من إرسال الرسل، قد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن فوائد الآية إثبات تعليل أفعال الله، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال الله معللة. ومن فوائد الآية ثبوت الإذن لله عز وجل. ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة والاستغفار. ومن فوائد الآية أن من تاب بصدق فإن الله يقبل توبته. ثم قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آية عظيمة، أنقل لكم كلام أهل العلم، لكن قبل أن أنقل كلام أهل العلم نأخذ المعنى الإجمالي. يخبر الله عز وجل أنه لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه واحدة، يحكم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وما تكفي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يجعلوك حكما بينهم فيما وقع فيهم من نزاع. هذه واحدة. ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك، يحكموك فيما شجر بينهم. ثانيا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني هل محكوم عليه أو الذي يريد الحكومة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتحكمون إلى الرسول ولا يجدون في أنفسهم ضيقا من ذلك أبدا، سواء من حكم له أو من حكم عليه، ما يكفي. ثالثا: وحتى ينقادوا ويسلموا تسليما كاملا. ونسمع الكلام أهل العلم. يقول ابن كثير رحمه الله: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت وينقاد له في الظاهر والباطن فيسلم لذلك تسليما كليا من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازعة. انتهى كلام ابن كثير. يعني تسليم باطن وتسليم ظاهر. يقول ابن القيم رحمه الله: وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازعه فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهى كلامه. وقال الشوكاني: وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة، فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالح عباد الله حتى تحصل لهم غاية وهي تحكيم رسول الله. ثم لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، فضم إلى التحكيم أمرا آخرا وهو عدم وجود الحرج، أي حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب الرضا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس. ثم لم يكتفي بهذا كله، بل ضم إليه قوله: ويسلم، أي يذعن وينقاد ظاهرا وباطلا. ثم لم يكتفي بذلك، بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال: تسليما، فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة. انتهى كلامه. قال الشنقيطي رحمه الله: أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرا وباطنا لما حكم به صلى الله عليه وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا كلام بعض أهل العلم وكذلك بقية العلماء، لكن نكتفي بذلك. فمن أراد الإيمان الحقيقي أن يسلم تسليما كاملا لأوامر الله. أضف إلى ذلك أن أوامر الله كلها خير أبدا، لحكمة وخير، كل أوامر الله خير للبشرية أبدا، ما يوجد في أوامر الله إلا خير للبشرية والناس. انظر مثلا حينما الناس لم يطبقوا شرع الله كثر السرقات والقتل وقل، لما ذهب التوحيد من الناس في الأزمنة الأخيرة أصابهم الخوف وأصابهم الفقر وأصابهم، لما كان الناس في قلوبهم توحيد وإيمان تجد الإنسان قوي وبطل وشجاع ومرتاح ومطمئن. فالقضية كلها، ولذلك جاء في الصحيحين لما سئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية، ولم نذكرها نحن لأن المراد هو العموم، وإلا قيل نزلت في اليهودي والأنصاري ها في الآية التي قبل تقدمت. الأنصاري ماذا قال؟ نذهب إلى كعب بن الأشرف، واليهودي قال نذهب إلى محمد، فقيل إن الآية نزلت فلا يؤمنون هؤلاء حتى يأتوك ويحكمونك في حياتك وإلى سنتك بعد مماتك. وقيل في قصة الأنصاري الذي خاصم الزبير في ماء يسقي به النخل، والحديث مشهور، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أن كان ابن عمتك يا رسول الله تحكم له، نسأل الله السلامة. فقال النبي: اسقي يا زبير، فنزلت هذه الآية. وأيا كان في الآية على عمومها. نعم. ولهذا كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يجتهدون في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزجرون ويتشددون في من يردها أو يتكلم فيها. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنت إحداهن، أو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. والحديث الصحيحين. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، ومعروف الخذف، الخذف والضرب بالحصى بين الأصابع، نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. وهي خذف، والشي خذف مرد مجلس خذف، لأن القضية عند الصحابة ليست القضية الخذف، القضية الرد والتربية، إن ما يرد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، طاعته واجبة تسليم كامل، فليست القضية خذف وغير خذف، لكن في هذه الأزمنة أمور أعظم، ونضحكهم ونجالسهم ونضحك معهم، بل نبحث عن رضاهم، وهم يردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض المبتدعة يخفي أحاديث الرسول وينشر أحاديث الشبهات وغيرها، فانظر إلى هذا. متفق عليه، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية وجوب تحكيم الشريعة وتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء مع الرضا والتسليم، لأن البعض قد يحكم الشريعة لكن لا يرضى ولا يسلم، فهنا لا يجوز، فلا يتم الإيمان الكامل إلا بتحكيم الشريعة مع الرضا والتسليم. ومن فوائد الآية أن المؤمن الحقيقي لا يرضى إلا بشرع الله. ومن فوائد الآية تحريم تحكيم غير شرع الله، وسبق في آية ماضية الطاغوت، فقد أمرنا بالكفر بالطاغوت. ثم قال الله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في هذه الآية يخبر الله عز وجل، أو قبل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله، قيل إن الآية في اليهود، وقيل إن الآية في عموم الناس، واختاره ابن كثير وفسر بذلك السعدي رحمه الله. وللسعدي في هذه الآيات كلام جميل سنقتصر عليه، لأنه كلام روعة، وهم يرون الآية، الآية ماذا؟ عامة. يقول الله عز وجل، يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. انتهى كلامه. هذا المعنى الإجمالي للآية. ومعنى كلام السعدي الأخير أن الإنسان من علامة شكر الله عز وجل أن ينظر إلى ماذا؟ أن ينظر لمن هو أقل منه، ينظر إلى المرضى، ينظر إلى الفقراء، ينظر إلى المقعدين، أيضا ينظر ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة لو كان الأمر أشد من ذلك. فمن أراد أن يحقق شكر الله عز وجل، ومن ذلك هذا الأمر، لو كتب وفرض على الناس قتل النفس وفرض عليهم الخروج من الديار، أمرهم بأن يخرجوا من ديارهم، ما فعله إلا القليل. فالآية كما سيأتي الآن فيها بيان مظهر لفضل من فضائل الله على هذه الأمة، وتلاحظ في الآية مغزى ما هو؟ تحريض على الامتثال لشريعة الله. وجهه أن الله عز وجل يخبر أنه لم يفرض على العباد الأوامر الشاقة، فيخبر الله عز وجل أنه لو كتب عليهم قتل النفس والخروج من الديار ما فعله إلا القليل. فطبقوا الشريعة واحمدوا ربكم على هذه الأوامر واحمدوا ربكم على هذه الشريعة السهلة اللينة. وفي قوله أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ماذا نستفيد؟ هذا خروج وهذا خروج، صح؟ اقتلوا أنفسكم خروج الروح، اخرجوا من دياركم خروج الجسد أو خروج الأبدان من الديار. طيب، هل نستفيد من الآية أن خروج الإنسان من داره من بلده فيه مشقة أو لما نستفيد؟ نستفيد، لأنه ذكرها ضمن الأمور الشاقة على الإنسان. وفعلا قتل النفس وخروج، وهذا قديم معروف عند العرب إلى الآن، خروج الإنسان من بلده هجرة لله أو أن يلزم بالخروج أمر شاق على النفس. حتى عند العرب قديما ما يخرج البدوي من بلاده إلا لتجارة أو أمر شاق. ولذلك لماذا كانت الهجرة فضلها عظيم؟ من يعرف؟ هاي. ترك الديار، ترك الديار، البلد الذي منذ نعومة أظفاره فيها تجارته، أماله، أصدقائه، معارفه. فلذلك كانت الهجرة من أعلى المنازل، ولا يقوم بها إلا من وفقه الله عز وجل. إذن تلاحظون أن الآية لها مغزى، يعني دعك من المعنى الإجمالي للآية، انظر إلى ماذا مغزى الآيات، مغزى الآيات، مغزى الآيات بيان فضل من فضائل الله عز وجل، وأن الأوامر التي أمركم بها سهلة، لأن الناس لو أمرهم الله بالأوامر الشاقة التي فيها خير لهم ما قاموا، ما قام بها إلا القليل. ولو أن كتبنا عليهم، أي فرضنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يقتل الإنسان نفسه، مع أن بعض العلماء يقول مراد اقتلوا أنفسكم يقتل بعضكم بعضا، لكن الذي يظهر هنا معنى اقتلوا أنفسكم يقتل الإنسان نفسه، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والمراد فإن الآية تدل على أن الله لم يكلف هذه الأمة إلا بما تستطيعه، لأنه سبحانه لو كلف الناس جميعا بالتكاليف الشاقة لما استطاع أن يقوم بها إلا عدد قليل منهم، وهذا الدين لم يجي لهذا العدد القليل من الناس، وإنما جاء للناس جميعا. والمراد أننا لم نكتم على الناس قتل أنفسهم أو خروجهم من ديارهم، لأننا لو فعلنا ذلك لما استطاعه إلا قليل منهم، وإنما الذي كتبناه عليهم هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والخضوع لحكمه في الظاهر والباطن والاستجابة لتوجيهاته في السر والعلن. فالمقصود من الآية الكريمة بيان لمظهر من مظاهر فضل الله على هذه الأمة ورحمته بها، وتحريض الناس على الامتثال لشريعة الله عز وجل. نعم. قال ابن كثير فائدة، وفي الآية علم الله في الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، صح؟ فإن الله أخبر عن أمر لن يقع، أخبر أنه لو وقع كيف يكون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. وهل خرجوهم؟ ما خرجوا، لكن أخبر الله عز وجل أنهم لو خرجوا لما زادوكم إلا خبالا. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ذلك خيرا لهم، أي أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه من طاعة الله وطاعة الرسول، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصل إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسد وعدم النشاط. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الله وطاعة رسوله. وفي هذا دليل على أن الأحكام الشرعية مواعظ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لكان ذلك خيرا لهم في الحال والمآل وأشد تثبيتا. فإن الإنسان بحاجة إلى التثبيت، أي حصول التثبيت والثبات وزيادته. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان. هؤلاء لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول كان سببا في ثباتهم. فإن الإنسان يحتاج إلى الثبات في الدنيا، في القبر، في الآخرة، في كل لحظة من لحظاته. وأنت ترى أن الناس ينتكسون، وبعضهم من زاغ قلبه، وبعضهم من ارتد، وبعضهم من بعض كما هو معلوم. فالإنسان بالطاعات يزداد ثباتا، إيمانا وثباتا. فإن من أسباب الثبات الطاعات، العمل الصالح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، فنستفيد أن العمل سبب للثبات على الدين. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء في الحديث من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأخبر أن العبادة في الهرج كأنه هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب الثبات. نعم. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات، يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو الشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال، هذه فائدة من السعدي، لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. هذه فائدة من السعدي رحمه الله. إن الذي يستجيب لأوامر الله مرة بعد مرة تكون ماذا؟ ديدنه، يتمرن عليها، فتعتاد النفس على الاستجابة لأوامر الله. مثل اللي يقوم لصلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة الظهر. صلاة الفجر مثلا في البرد القارس، أو في الصيف في الليل القصير، تتمرن نفسه، تتمرن فيقوم. وإذا تجد بعض الناس مثلا، نضرب مثال على مثلا سواء على الصلاة أو غيرها أو على حضور الدروس، تجد بعض الناس لا يستطيع أن يحضر درس في الشهر، نعرفهم ما يستطيع يحضر درس 10 دقائق، وبعضهم يحضر في اليوم 10 دروس. ما القضية؟ القضية هذا ثبت وجاهد نفسه فتمرنت نفسه، فعادي 10 دروس، 15 درس خير وذكر. وبعضهم ما يستطيع درس واحد كما ترون الآن. لماذا؟ دروس في الرياض وفي بريد وفي كل مكان، الدروس ما يحضر للقليل. النفس ما مرنت، ما تعودت النفس. فإذا تجد دروس ما يحضر أحد، مشايخ كبار يأتون من أقصى الدنيا الرحلة إليهم ما يحضر عندهم إلا عدد قليل. لماذا؟ لأن النفس إذا ما مرنت خلاص، النفس قول أنا أبغى نام، أنا ما أبغى تعب، أنا ما أبغى مر نفسي. فعقوبة من الله عز وجل عقوبة، ما يصلح يحضر درس واحد. وهذا الذي جاهد نفسه وألزمها وعود نفسه أن النفس تلزم بالطاعات، فكان يتعب في أول الأمر، في آخر الأمر جيدا كما ترون الآن. بعض الناس يحضر 10 دروس، وبعض الناس ما يحضر درس واحد. فلذلك من علامات الاستجابة لأوامر الله تتمرن النفس. والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ولذلك من أراد أن يوفقه الله يحاول يمرن نفسه، اللي ما يتمرن على هذا الأمر ويتعود يصعب عليه. وإذا قالت العرب: العادة دين أو طبع ثاني. طيب. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا أي لو فعلوا ما يعظون به وما ذكروا به من طاعة الله وطاعة الرسول، لآتيناهم أي أعطيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما، أي ثوابا عظيما في كميته وفي قدره، في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا راحة البال، في الدنيا الثقة بالله، في الدنيا التوحيد، في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الناس في هم وغم، الناس يخافون من الفقر، الناس يخافون من أي شخص يخرج على القناة ويقول سينتهي الماء، سيكون هناك أمر من الأمور، وهو كاذب خبيث مثلا كافر، فقط يقول كلمة سيحدث فيبدأ يخافون من ضعف التوحيد. والموحد ما يخاف ومطمئن، يعلم وأنه ما من دابة إلا على الله رزقها، وفي الآخرة النعيم المقيم الذي أعظمه رؤية الله عز وجل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. قال السعدي: أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسبق لماذا سمي الثواب أجرا، لأنه سبحانه التزم على نفسه أن يجزي به كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير. ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يهديهم لسلوك الطريق المستقيم السالم من الشرك والبدعة والمعصية، وفي الآخرة كما في قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فالله يهديهم إلى الصراط وعلى الصراط وعند الحساب وإلى الجنة وإلى منازلهم في الجنة. من فوائد الآية، أعظم فائدة من فوائد الآية، الأثر العظيم لطاعة الله وطاعة الرسول. هل ترى هذه كلها طاعة للرسول؟ استسلام كامل. ولذلك أنا لا أريد أن أذكر أمثلة لاستسلام الصحابة، لأنه مر معنا بسورة آل عمران أمثلة كثيرة لاستسلام الصحابة، وكلها تعرفون النبي يوم صلى وخلع، ماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعالهم. هل قالوا لماذا وكيف؟ أبدا، خلعوا. قال: لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، انتهى الموضوع. فأخبرهم النبي أن فيهما قدر، أن جبريل جاءني فأخبرني أن بهما قدر. ومن فوائد الآية ضعف الإنسان، صح؟ ومن فوائد الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار، إذ قرنه الله بقتل الأنفس. وقد خرج الصحابة المهاجرون من ديارهم وفارقوا أهليهم حينما أمرهم الله بالهجرة، قاله أبو حية. ولذلك الهجرة منزلتها عظيمة، لا هجرة بعد الفتح، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن فوائد الآيات أن الناجي من العباد قليل، وقليل من عبادي الشكور، ومنها رحمة الله بعباده، ومنها أن طاعة الله وطاعة الرسول سبب لكل خير، ومنها أن أحكام الله مواعظ، وفيها أن الإنسان بحاجة إلى دعاء الله ليثبته، وأن الأعمال الصالحة وطاعة الله سبب للثبات. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحبه ورضاه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.